إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فألتقي بكم في هذه المحاضرة وهذا اللقاء في صبيحة يوم الثلاثاء الخامس من شهر رجب من عام 40 بعد 400 في قاعة محاضرات الشيخ عبد العزيز التويجري رحمه الله في جامعة الإمام محمد بن سعود في مشاركة بدعوة من معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. وقبل أن أبدأ هذه المحاضرة أسجل شكري تثنية على كلامي رئيس معهد دراسات الإعجاز العلمي لمعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف على موافقته على هذه المحاضرة، كما أثني بالشكر على مدير معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة فضيلة الشيخ سعادة الدكتور علي الحدادي وفقه الله، وأثلث بشكر القائمين على هذا المعهد على حسن رعايتهم واستضافتهم وحسن استقبالهم واهتمامهم وفقهم الله وجعل الله جهود الجميع في موازين حسناتهم. هذه المحاضرة عنوانها الضوابط العلمية والمنهجية لدراسات الإعجاز في الكتاب والسنة. لن أتكلم فيها عن ضوابط التفسير العلمي، ولن أتكلم فيها على خصوص ضوابط الإعجاز العلمي، ولكن سأتكلم بصفة عامة عن ضوابط ينبغي الاهتمام بها ورعايتها في الدراسات الإعجازية بصفة عامة، سواء كانت هذه الدراسات الإعجازية تتعلق بالجوانب العلمية أم كانت دراسات إعجازية تتعلق بأمور أخرى غير قضية الجوانب العلمية. وستجدون في هذه الضوابط التي سأذكرها وأدرت عليها المحاضرة مساس ببعض الجوانب بما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرت هذه المحاضرة على العناصر التالية. العنصر الأول بيان خطورة الموضوع وأهميته. الثاني في الضابط الأول تعريف المعجزة، ثم الضابط الثاني القرآن أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث وجوب إعجاز القرآن. الضابط الرابع وجوب إعجاز السنة. الضابط الخامس أنواع الإعجاز الغيبي. الضابط السادس لابد أن يراعى صحة الدليل والدلالة. الضابط السابع كل ما يذكر من وجوه الإعجاز في القرآن هو حجة بشرط صحته وثبوته. الضابط الثامن القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه. الضابط التاسع لا يتوسع في الإعجاز العلمي. الضابط العاشر لا يجزم بتنزيل النص من آية أو من حديث على واقع بعينه كما لا يجزم أن هذا هو المراد. الضابط الحادي عشر ليس في القرآن والسنة ما يخالف العقل ولا العلم. الضابط الثاني عشر مجانبة الطريق أهل البدع والتحذير منه والحذر منه في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله تحت شرح هذا العنصر أمور فيها مخالفات كثيرة استغل فيها هذا الجانب على غير وجهه بإذن الله، ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة. نبدأ بالعنصر الأول في هذا الموضوع، موضوع الإعجاز في الكتاب والسنة من الموضوعات المهمة، إذ هو من أصول الدين، إذ يتعلق بالدلائل والبينات الواضحات في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. وإثبات النبوة باب واسع وعظيم من أبواب السمعيات في العقيدة. يزداد المؤمن بهذا الباب إيمانا، ويزول الريب به عمن في قلبه ريب وشك، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه موجة الإلحاد والطعن في القرآن وفي السنة بطرق ظاهرة وبطرق ملتوية، فيكون التذكير بهذه الآيات البينات في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته وما يتعلق بصحة هذا الدين من أهم المهمات في مكافحة وفي مواجهة هذه الموجة الإلحادية التي تطعن في القرآن وتطعن في السنة وتطعن في مسلمات الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو باب من العلم تسريه الأيام، إذا القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه، والسنة مثل القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. فأموره تزداد وعجائبه تزداد، كل يوم يأتي اكتشاف، يكون في هذا الاكتشاف جانب من الجوانب التي تصدق أن القرآن من عند الله. فسبحان الله القائل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو من العلم المحبب للعامة، يأسر قلوبهم ويحرك أذهانهم ويثير عجبهم، فتراهم لا يملون من سماع ما يتعلق به. وقد استغلها أهل الباطل هذا الباب، ومن أجل هذا الاستغلال لابد أن نقف في وجوههم لغلق كل ثغرة يريدون أن يتسللون منها في بث باطلهم ونشر بدعهم، خاصة لما يترتب على باطلهم وعلى بدعهم من أمور باطلة يعلقونها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يستعملون هذا الباب لاستمالة قلوب العامة للسماع إليهم أولا، وجذبهم إلى شيوخهم وإلى أساتذتهم في هذا الباب، ويلمعون به من يريدون تلميعه وتقديمه للناس، ويدخلون عبره أفكارهم البدعية الباطلة، ويصرفون الناس بهذا الباب عن طلب العلم الشرعي وعن الاشتغال بالعبادات التي أمر الله عز وجل. فاستغلوه للعبث بالمجتمعات والحياة، يخلقون ويفتعلون أحداثا لتشابه ما جاء في الخبر، وينزلونها على أمور يريدونها، كما فعلوا في أحاديث الرايات السوداء، وكما صنعوا في حديث القحطاني، وكما صنع بعضهم في الإعجاز العددي وتنزيله على بعض الناس الذين كانوا في القاعدة. والله عز وجل بفضله وبرحمته جعل لنا آيات بينات نتبين بها الصواب والخطأ من هذا الطرح، فلا بد أن ننشر بين الناس هذه الأمور، ولا بد أن يعلم الناس ضوابط هذه الأمور. وهنا يأتي دور معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، وأنا كنت أتمنى أن يكون عنوان المعهد معهد دراسات الإعجاز في الكتاب والسنة، ليكون شامل لكل وجوه الإعجاز، لأنها جميعها تتعلق بها الإعجاز، والمحاضرة في ضبط الدراسات الإعجازية عموما لا تختص بجانب الإعجاز العلمي. فلن أذكر في هذه المحاضرة كل قواعد الإعجاز العلمي، ولن أذكر في هذه المحاضرة كل قواعد التفسير العلمي والضوابط، وإنما أذكر الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها في الدراسات الإعجازية في الكتاب والسنة. أول هذه الضوابط تعريف المعجزة، تعريف المعجزة. كيف؟ ما تعلق تعريف المعجزة بأنه ضابط؟ أقول خلينا نشوف. المعجزة في اللغة العربية مادة العين والجيم والزاي تدور على معنيين. المعنى الأول الضعف، عجز عن الشيء إذا ضعف عنه، والمعنى الثاني مؤخرة الشيء، ومنه عجز البيت يعني آخر البيت، ومنه العجيزة مؤخرة ابن آدم. والمعنى الأول هو المراد. فالمعجزة اسم فاعل من الإعجاز، والمعنى فيها أن المخالفين والأعداء عجزوا أن ينقضوا هذا الشيء أو أن يردوا. فتسمية المعجزة بهذا المعنى سائغة، لكن المشكلة تأتي من فين؟ تأتي من التعريف الاصطلاحي الذي وضعه المتكلمون. فعرفوا المعجزة بأنها الأمر الخارق للعادة المتحدى به المقرون بدعوى النبوة. هذا التعريف مشكلة، لأنك إذا أعملت هذا التعريف ستخرج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون محل إعجاز، ستخرج ما جاء في الأحاديث من الأمور الخارقة التي رآها الصحابة بين أعينهم من أن تكون محل إعجاز، لأنهم يشترطون أن يكون متحدا به، وهذا إنما ظهر بين أيدي من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وستخرج أخلاق الرسول وهديه وإلى آخره، وهي أمور تدل على صدقه. خديجة رضي الله عنها بماذا استدلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله لا يخزيه أبدا؟ استدلت بأخلاقه، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وإلى آخره، فذكرت أمور من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه وأنه لا يأتي بكذب، أنه لا يأتيه إن شاء الله ما يخزيه. هذا كله يخرج بالتعريف الذي جاء به المتكلم. إذن نحن نقول أول ضابط في موضوع الإعجاز والدراسة الإعجازية أن تضبط أن المراد بالمعجزة هي الأمور التي يعجز المخالفون والأعداء لهذا الدين أن ينقضوها وأن يأتوا بمثلها. ولذلك أهل الحديث ماذا سموا هذا الباب؟ ما سموا معجزة ومعجزات، سموا دلائل وآيات، دلائل نبوة وآيات نبوة وبينات نبوة وحجج النبوة. ليش؟ لأن هذه الأسماء جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وهذه الأسماء لا يدخل عليها الداخل بأي اعتراض أو بأي نقد كما يدخل على اصطلاح المعجزة عند المتكلمين. إذن نحن لا نرفض أن نسمي هذا معجزة ومعجزات، لكن بالمعنى اللغوي، بالمعنى أن هذا مما عجز أعداء الدين عن أن ينقضوه وأن يأتوا بمثله، وثبت به صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه نبي من عند الله. لا نشترط أن يكون هذا الأمر خارق للعادة، سيرة الرسول وأحواله وشمائله تدل على نبوته. ملك الروم بما استدل أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟ لما ذكر وسأل أسئلة وعرف أحواله قال هكذا حال الأنبياء. ورقة بن نوفل بما استدل أنه نزل عليه الوحي وأخبر بهذا؟ قال هذا حال الأنبياء، هذا الناموس الذي نزل على موسى، ليتني فيها جذعا لأنصرنك نصرا مبينا، أو كما قال. فهذه أمور كلها تذهب حينما نقول بتعريف المعجزة بمصطلح المتكلمين. إذن أول ضابط نضبط التعريف. ولذلك محمد حسن هيكل لما كتب حياة محمد، لما جاء عند المعجزة الرسول اقتصر فقط على القرآن، ورد ما جاء في الأحاديث لأنه جاء بأسانيد أحد ولم يتوفر فيه شرط المعجزة عند المتكلمين، واقتصر فقط على القرآن، وهذا خطأ، وهذا هو المنهج العقلي الذي عليه المعتزلة في التعامل مع هذا الباب. ولذلك يعتبر الذين يتكلمون في باب الإعجاز بغير طريقة أهل السنة والجماعة هم أفراخ المعتزلة أو أفراخ المنهج العقلي الذي أسسه أهل الاعتزال. إذن هذا أول ضابط. بناء على هذا الضابط يجي الضابط الثاني، نقول القرآن أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك معجزات أخرى. الضابط الثاني، إذن لا يقتصر محل الإعجاز على القرآن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نقول الرسول عليه الصلاة والسلام أدلة وبينات نبوته عليه الصلاة والسلام ليست هي فقط القرآن، بل أحواله، بل شمائله، بل أخلاقه، بل ما حصل من الأمور الخالقة التي رآها الصحابة بين بعيونهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، كنبع الماء من بين أصابعه، كتكثير الطعام، كحنين الجذع، كجذب الشجر وتقريب بعضه إلى بعض، في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة، فهذه كلها من صور المعجزة. نعم، القرآن هو أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نقول نعم، هذا الحديث معناه أن القرآن هو أعظم ما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل الواضحات على صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع ذلك أن نستدل بأمور أخرى من أحواله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في بعض الأحاديث لما كان يحصل أمر خارق بين يدي الرسول كان يقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إشارة إلى هذا المعنى عليه الصلاة والسلام. الضابط الثالث: ما هي وجوه الإعجاز في القرآن؟ نقول حصر العلماء رحمهم الله وجوه الإعجاز بالاستقراء في القرآن الكريم في أربعة أمور. الأمر الأول في نظمه وبيانه، في نظم القرآن وبيانه وفصاحته وبلاغته. الأمر الثاني فيما جاء فيه من الإخبار بالأمور الغيبية. الأمر الثالث فيما جاء فيه من تشريعات يعجز عنها البشر، تشريعات صالحة لكل زمان ومكان. الأمر الرابع تأثيره على النفوس، تأثيره على النفوس. هذه أربعة أمور، كل ما يتعلق بالكلام في الإعجاز العلمي يرجع إلى هذه الأمور الأربعة، وسأبين هذا في ضابط تالي. الضابط الرابع: ما هي وجوه الإعجاز في السنة؟ أقول الرسول يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. أشار ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسير إلى أن معنى هذا الحديث يشير أن كل ما يصح في القرآن الكريم يصح مثله في السنة، إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. وهذا أمر يدل عليه عموم اللفظ، فكل ما تبحثه وتذكره في القرآن يسوق أن تذكره في السنة، إلا ما استثناه الدليل لخصوصية في القرآن الكريم. على هذا الأساس نستطيع أن نقول وجوه الإعجاز في السنة النبوية ما ظهر من فصاحته وبلاغته. تدرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام في اللغة العربية وبينه أهل اللغة العربية، يصرح العلماء أنه أول من قال به صلى الله عليه وسلم، أول من تلفظ بهذه العبارة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. يقولون هذه العبارة لم يسبق أحد الرسول أنه قالها. ويقول الشافعي في كتاب الرسالة: لا يحيط باللغة العربية إلا نبي. والرسول عليه الصلاة والسلام في كلامه وعبارته أوتي جوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. وعلى أحد التفسيرين في تفسير هذا الحديث، التفسير الأول أن جوامع الكلم القرآن، والتفسير الثاني أنه أوتي أن يأتي في اللفظ القليل من كلامه المعاني الكثيرة. فهذا من وجوه فصاحته وبلاغته وبيانه صلى الله عليه وسلم. يأتي أيضا في حديث الرسول الإخبار بالأمور الغيبية مثل ما يأتي في القرآن. يأتي أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه الثالث التشريعات، فالسنة بيان للقرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام من وظائفه بيان القرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم. ويأتي الأمر الرابع، ما كان قضية التأثير في النفوس، يأتي الأمر الرابع في السنة النبوية الأمور الحسية التي شاهدها الصحابة بأعيانهم في حياته صلى الله عليه وسلم، سواء الأمور الخارقة من نبع الماء بين أصابعه، من تكثير الطعام، من أو من سيرته وهديه وشمائله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل أباح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 9 نساء أو أكثر من 4 نساء، لأنه بلغ 11 امرأة في وقت من الأوقات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أباح له تزوج أكثر من 4. من أسرار حكمة هذا التشريع أن ينقل النساء أحواله الداخلية إلى الناس، فيطلع الناس على أحواله الداخلية كما يطلعون هم على أحواله الخارجية، فيجدونها تصدق بعضها بعض. وهذا من دلائل نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم، أنه في باطنه وظاهره على نمط واحد وعلى حال واحد. وهذا أحد أسرار تخصيص الرسول بتشريع أن يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نساء، أكثر من 4 نساء. الضابط الخامس الإعجاز الغيبي. ما هي أنواع الإعجاز الغيبي؟ هذا أفردته لأهميته. طبعا الأمور الغيبية 4، الأمور الغيبية 4 أنواع. النوع الأول إخبار القرآن أو السنة عن أمور غيبية تحدث في المستقبل، يخبر أنه سيكون كذا، سيحدث كذا، سيأتي كذا، وهذا يدخل فيه جانب كبير من أحاديث الفتن والملاحم أو الأمور الأخرى، لكن هذا منه. النوع الثاني من الأمور الغيبية الإخبار عن أمور ماضية في الكتب ما حد يعرفها إلا خواص أهل الكتاب أو خواص أهل العلم من سبق، فيخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص. هذا الأمر الثاني، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. الأمر الثالث أمور غيبية فيما يحصل بين الصحابة أو في حياته صلى الله عليه وسلم، ممن يأتي ومن يذهب عنه، وهذه يستشعرونها ويعلمونها. النوع الرابع من الأمور الغيبية أمور تأتي عرضا في ثنايا الآيات وفي ثنايا الأحاديث، تشير إلى أمور ووقايا مبهمة غائبة عن ذاك الزمن تتكشف مع الوقت ومع الزمن، يدخل فيها كل أمور ما يسمى بالاكتشافات العلمية أو التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي. فالإعجاز الطبي والإعجاز العلمي بكل أنواعه، سواء في الفلك، في الكيمياء، في الفيزياء، في الطب، في إلى آخره، كله يدخل تحت هذا النوع الرابع من أنواع الإعجاز الغيبي، لأنه في حقيقته أمر غيب ما كان معلوم عند السلف، ثم عرف في المستقبل بالاكتشافات، وهذه أمور تأتي عرضا. يعني تأتي آيات تتكلم عن قدرة الله وكذا، فتذكر أمور في الفلك، يكتشف الناس بعد ذلك أن الواقع في أمور الفلك يتطابق تماما مع وصف الآيات التي جاءت في هذا الموضوع. الحديث يأتي في الحديث بيان حكم، ما حكم الإناء تسقط فيه الذبابة، فيقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء فانقلوا حتى يأتي. طبعا هذا جاء عرضا في بيان حكم الإناء والطعام أو الماء إذا دخل فيه وقع فيه مثله، صح ولا لا؟ جاءت القضية عرضا، اكتشف بعد ذلك أن هذا الكلام هو الحقيقة وهو الواقع. علما في هذه الحقيقة بالخصوص أن في بداية القرن الماضي أنكروا هذا الحديث، قالوا يخالف الواقع العلمي. إيش الواقع العلمي؟ الواقع العلمي أن الذباب ينقل، يقع على الأوساخ والقاذورات فينقل الجراثيم إلى المكان الذي يقع فيه أو يقف عليه. قالوا هذا الحديث كيف ننقله؟ هذا وسخ. ثم بعد ذلك بفترة اكتشفوا أن الذباب في جناحه الآخر فيه مادة جاذبة تلغي السموم التي فيه في الجناح الأول، ثم بعد ذلك اكتشفوا أن الذباب يتقي بجناح الذي فيه الداء. وهذا يفيدكم أنه يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يطابق الواقع العلمي، وهذا ترى محل الإعجاز، مطابقة ما جاء في الآيات والأحاديث من أمور تتحدث عن وقايع علمية، مطابقة الواقع العلمي والاكتشاف العلمي لهذه الأوصاف والأخبار التي جاءت في القرآن وفي السنة. إذن هذا النوع الرابع من أنواع الإعجاز الغيبي هو الذي يدخل فيه كل مجالات الأمور العلمية التي يتحدثون عنها. ولذلك أنا في أول المحاضرة قلت لا تحصروا اسم المعهد في الإعجاز العلمي، لأنه الإعجاز العلمي شوف نوع من أنواع الإعجاز الغيبي، وهناك أنواع أخرى من أنواع الإعجاز الغيبي، 3 أنواع، وهناك أنواع أخرى من أنواع وجوه الإعجاز في القرآن وفي السنة، كلها خرجت وحصل الدراسة فقط في الإعجاز العلمي. لا، خلوا الباب مفتوح، يصير معهد الدراسات الإعجازية في الكتاب السنة أو معهد دراسات الإعجاز في الكتاب والسنة ليكون شامل لجميع أوجه الإعجاز إن شاء الله. ونسأل الله أن يوفق القائمين على هذا المعهد إلى يعني تعديل هذا العنوان إن أمكن والله المستعان. الضابط السادس أنه لا بد أن يراعى صحة الدليل والدلالة. صحة الدليل والدلالة وهذه قضية مهمة. يعني بعض الناس يأخذ الحماس فيه يستدل على الإعجاز وعلى الأب أشياء ما هي صحيحة، بل بعض الأشياء ثبت أنه علم أن علمانيين وليبراليين يبثونها بين العوام على أنها وجوه من وجوه الإعجاز، ثم بعد ذلك يكذبونها ليسخروا من أهل الإسلام. مثلا شجرة جاء شكلها كأنه إنسان راكع، شوف يرسلوها شوف يعني هذا إعجاز، هذا مو إعجاز، هذا ما هو، هذا ما يصح. أو يجي بعضهم يجيب حديث باطل غير صحيح ويقول شوف هذا فيه إعجاز، شوف طب هذا حديث باطل. حتى كان أنا كلمني مرة أحد المختصين في دراسة الإعجاز في بعض الهيئات، قال لي هل يمكن أن نصحح الحديث إذا جاء سنده ضعيف أو موضوع بمطابقته للاكتشاف العلمي؟ فقلت له لا يمكن. قال لي ليش لا يمكن؟ قلت له لأنه قضية مطابقة الواقع العلمي ليست مقصورة فقط على القرآن والسنة، قد يكون هذا من خبر من الأمم السابقة، قد يكون هذا خبر بمكاشفة لأحد الأولياء كرامة، قد يكون. ولذلك لا يجوز نسبة هذا الحديث مدام أنه في سند الرواية لم يثبت عن الرسول، لا يجوز نسبته إلى الرسول حتى ولو وافق العلم. وقد بحث السيوطي سابقا هل يجوز نسبة الحديث إلى الرسول لموافقته الواقع التاريخي، أيضا هذا لا ينبغي ولا يحسن للأسباب التي ذكرتها قبل قليل. وهذه قضية تجعلنا نؤكد أن الدراسات في الإعجاز في الكتاب والسنة ينبغي أولا الانتباه إلى صحة الدليل، طبعا إذا كان من القرآن انتهينا، وإذا كان من السنة ثبوت الأمر وثبوت الحديث. الأمر الثاني صحة الدلالة، قد يستدل بعض الناس بآيات أو بأحاديث على أمر ولكنه غير صحيح، قد يستدل على آيات وعلى أمر ولكنه غير صحيح. مثلا قوله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء آية 30. هذه الآية قرآن صح ثابتة، لكن بعض الذين تكلموا في الإعجاز العلمي في نشأة في قضية نشأة الكون أخطأ خطأين. الخطأ الأول أنه نزل هذه الآية على نظرية ما يسمى بالانفجار الكوني، أن الكون نتج نتيجة قضية انفجار، فأخطأ في تنزيله على هذا المعنى. ليش؟ لأن الآية ليس هذا معناها. الله يقول فتقناهما، والآيات الأخرى في هذا الموضوع تفسر كيف الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام وإلى آخره، فتلك الآيات تفسر هذه الآية. وإذا جمعت الآيات ونظرت في تفسيرها لا تجد معنى الانفجار الكوني، فأخطأ في حمل الآية على هذا المراد. وأخطأ خطأ ثاني أن قضية الانفجار الكوني هي مجرد نظرية ليست حقيقة، لم تثبت كحقيقة. معلوم أن الأمر العلمي يمر بثلاث مراحل، فرضية ثم نظرية ثم حقيقة، واضح؟ فأنت تحمل الآية على نظرية، ولذلك هيئة كبار العلماء سئلت عن هذه الآية وهذا التفسير فردته وأبطلته وقالت هذا التفسير لا يصح وإلى آخره، والمعنى فيه ما ذكرنا. فهنا صحت الدليل آية لكن لم تصح الدلالة من جهتين، أن هذه نظرية ليست حقيقة أولا، اثنين أن الآية هذا ليس هو معناه، هذا ليس هو معنى الآية. فحمل الآية على هذا المعنى يكون اختلف فيه هذا الضابط صحة الدليل وصحة الدلالة. ضابط كل ما يذكر من وجوه الإعجاز في القرآن هو حجة بشرط صحته وثبوته، لأن عجائب القرآن لا تنقضي والسنة مثل القرآن، فكل أمر يكتشف يمكن أن يثبت ويصح ويدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يقال به، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. وقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح في بحث طويل في المجلد الخامس من صفحة 428 إلى صفحة 437. ما عندنا مشكلة بشرط أنه يثبت ويصح، يثبت ويصح. ولذلك بعض الناس يأتي بوجوه قد لا تثبت، مثل قضية الإعجاز العددي. قضية الإعجاز العددي يعني يتحمس لها بعض الناس، هي من وجوه قد تصح لكن من وجوه أخرى لا تصح. أنا أثبت لك الإعجاز العددي المبني على حساب الجمل أو الجمل كما يقولون الحساب، هذا نادر ما يكون صحيح، بل هو مبني على طريقة خطأ. ليش؟ لأنه يعتمد على أن يعطي لكل حرف من حروف الهجاء قيمة عددية فيجمع هذه القيمة ثم يفسر الآية على حسب دلالة هذه القيمة العددية باعتبار معين هو يضعه. فماذا يصنع حضرته اللي يأتي بالإعجاز العددي؟ إذا احتاج أنه يحسب العدد المضاعف بحرفين حسبه، إذا العدد يختل إذا حسب المضاعف يقوم يحسبه واحد. مثلا تجي له الآية الكلمة هذه جاءت في قراءة أخرى كذا، فإذا جاء على هذه القراءة يوافق ويعتمدها ويترك الأخرى، فتحصل عنده أمور وتكلفات تدل على أن هذا الذي يفعله لا يصح ولا ينضبط، فنحن نرد ولا نقبله. لكن أحيانا تأتي قضية الإعجاز العددي مثلا من قضية عد الكلمات، من قضية كذا، صورة يعني ممكن مقبولة ما فيها إشكال إنه فعلا هذا يعني فيه نوع يعني إعجاز في هذه الصورة في هذا المحل. ولذلك الكلام في الإعجاز العددي بإطلاقه لا يصح. وقضية الإعجاز العددي أول ما بدأت عند القاديانية، فهم اعتقدوا أن هناك إعجاز في العدد رقم 19، في العدد رقم 19. طيب جاء بعده رشاد خليفة ادعى النبوة وأخذ العدد 19 وصار يتكلم فيه في قضية، وقال أنه ادعى النبوة وقال أنه إعجازه نبوته وإعجازه بنبوته الإعجاز العددي في القرآن الكريم. تطورت هذه القضية ألين صرنا أنا قابلت بعض الناس في المناصحة له كتاب مؤلفه بناه على أن القرآن يدل بالإعجاز العددي أن ابن لادن هو القحطاني. قلت له تعال وريني كيف. قال كيف أبين لك ودحن في التوقيف. والله دخلنا في النت وجبنا كتابه كان في النت طبعا مخفي، وطلعناه وقعدنا نقرأ في كتابه ونشوف ومسكناه. بعدين قلنا له تقول كده، بينا له أنه كلامه باطل مو صحيح، وهذا اللي سلكه خطأ ما هو صحيح، لكن هكذا بلغت الأمور. فصح الإعجاز العددي بهذه التكلفات نعم لا يصح، لكن ممكن بعض الجوانب تصح، ممكن بعض الأمور تصح إذا انضبطت وصح. ولذلك نحن نقول القرآن لا تنقضي عجائبه، والسنة أيضا مثل القرآن في هذه الجوانب لا تنقضي عجائبها، لا تنقضي عجائبها، لكن ينبغي لك في كل وجه تأتي به تدعي فيه الدلالة على صدق الرسول أن يكون هذا الأمر صحيح وثابت، صحيح وثابت. وفيما ثبت وصح غنيا عن مثل هذه الأمور إذا لم تثبت. الضابط الثامن، القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه. هذه نقطة مهمة تنتبه لها. الآن الله عز وجل تحدى في القرآن أهل الكفر أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة. خلاص، أقصر سورة في القرآن متحدى بها. لكن لاحظ وجوه الإعجاز اللي ذكرناها الأربعة في القرآن الكريم لا توجد كلها في أقصر صورة. فأقول لك إذن الإعجاز يتحقق في هذه الصورة باللفظ وبالنظم وبالمعنى. ولذلك بعض العلماء مثل الخطابي في كتابه إعجاز القرآن اختار أن وجه إعجاز القرآن هو في هذه، في النظم وفي اللفظ وفي المعنى، وهذا يتحقق في كل صورة من صور القرآن حتى في أقصر صورة، لأنه أقصر صورة ليس فيها تشريعات حتى نجيب الإعجاز التشريعي، أقصر صورة ليس فيها غيبيات حتى نجيب الإعجاز الغيبي، أقصر صورة قد لا تؤثر في السامع إذا ما سمع صورة قصيرة، لكن يتحقق فيها إعجاز إيش؟ اللفظ والنظم والمعنى. ولذلك لابد لمن يدرس الإعجاز من هذه النواحي أن يتقن هذا الباب، أن يتقن هذا الباب. القرآن معجز بكل لفظة فيه، كل لفظة فيه لا يمكن تقديمها أو تأخيرها، كل لفظة فيه لا يمكن قلب ميزانها الصرفي، إن قلبت ميزانها الصرفي اختل المعنى المراد في الآية. هذا إعجاز في اللفظ، بل أنا يعني أقول ليس فقط في اللفظ بل حتى الحرف. ولذلك عند البلاغيين زيادة المبنى تزيد المعنى، فحرف يزيد أو ينقص في الكلمة يغير في معنى الآية، يغير في معنى الآية. هذه لفظه. النظم، ما المراد بالنظم؟ يقولون النظم هو معاني الألفاظ في ترتيبها الإعرابي، معنى اللفظة في موقعها الإعرابي، في ترتيبها الإعرابي. فإن الجملة وكذا موقع الجملة مع الجملة في سياق الكلام، فالنظم ينظر إلى موقع الألفاظ ومعانيها بحسب ترتيبها الإعرابي، والجملة في سياقها بحسب ترتيبها في أداء المعنى. فما تستطيع في القرآن أن تغير النظم ولا أن تغير اللفظ إلا ويختل المعنى. ثم نأتي إلى المعنى، تجد أن المعاني التي يدل عليها القرآن أشرف المعاني حتى في أقصر سورة منها. انظر انظر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. انظر مسيلمة الكذاب لما قيل له ما عندك من القرآن، قال أخبرني ماذا نزل على محمد، فأخبره بسورة الفيل، أنا اخترت لكم سورة أصغر من سورة الفيل. قال خلاص أنا نزل علي القرآن. قالوا ماذا نزل عليه؟ قال يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصك في الماء ونصك في الطين. هذا القرآن. فين المعاني؟ شوف إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شوفوا هنا المعنى وشوفوا هنا المعنى. إذن القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وهذا الجانب وهذا الوجه من وجوه الإعجاز هو الوجه الوحيد الذي يتوفر في كل سورة، حتى في أقصر سورة، حتى في أقصر سورة، وهي موضع التحدي، وهي موضع التحدي. لذلك ينبغي للذي يدرس الإعجاز أن ينتبه لهذه الأمور ويراعي هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن. الضابط التاسع، لا يتوسع في الإعجاز العلمي، وهذه نقطة ترى مهمة يا شباب يا مشايخ. إيش هي القضية؟ نحن نقر الإعجاز العلمي بشروطه، ونقر الكلام في التفسير العلمي بشروطه، نقر، لكن نقول لا تتوسعوا. ليه؟ نحن أنت متقول أنه ينبغي أن نقصر كلامنا في الآيات والأحاديث، إحنا منقول أنه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ينبغي أن يكون في الحقائق لا في النظريات ولا في الفرضيات. طب خلاص يا أستاذ إحنا نلتزم بهذا الشرط، فإحنا منقول إنه الإعجاز والكلام في التفسير العلمي ينبغي أن يكون في الحقائق لا في الفرضيات والنظريات. طبعا الحركة دي أسلوب تشويق أثناء المحاضرة اسم الفوفة. منقول إنه يكون الكلام في الحقائق لا في الفرضيات ولا في النظريات، إحنا التزمنا بهذا، ما نتكلم في تفسير القرآن إلا في الحقائق، لا نتكلم في الفرضيات ولا في النظريات. فليش تقول لا نتوسع؟ أقول لك هيا انتبه. الحقيقة العلمية التي يتوصل إليها الإنسان هي حقيقة علمية بلا شك، لكنها ليست كاملة. يعني حينما يتكلم أو يصل الإنسان إلى اكتشاف أمر حقيقة علمية في باب من الأبواب، هو يتكلم عن حقيقة علمية، لكن لا يتكلم عن الواقع العلمي الحقيقي في هذه القضية كاملة. ليش؟ لأنه لا يعلم إلا ظاهر الحياة الدنيا، كما أخبر الله عز وجل عن الكفار في أو عن الإنسان عموما في سورة الروم، في أول سورة الروم. وقرر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان هذا المعنى أبلغ تقرير، أن علم الإنسان مهما بلغ في أمور الكون والحياة في الأمور الدنيوية، في أمور الدنيا عموما هو إيش؟ هو ظاهر الحياة الدنيا. فأنت قد تصل إلى حقيقة ولكنها حقيقة ليست كاملة، فلا تتوسع. لا تتوسع، خليك خلي كلامك محدود في أشياء محدودة. أنا أضرب لك مثال، أنا أضرب لك مثال على حقيقة علمية لكنها ليست كاملة، والإنسان كان يظنها في وقت من الأوقات أنها كاملة. الصورة اللي كان يصور بها علماء الفلك صورة المجرة، كانوا يصوروا المجرة الشمس كذا والأفلاك والأرض والزهرة وعطارد والمريخ والمشترى وزحل وكذا حوالين الشمس، صح؟ الصورة اللي كانوا يرسمونها كانوا يرسموها حركة حول النفس وحركة حول الشمس، صح؟ هذه هي الحقيقة. فكانوا يجيبوا هذه اللي تكلموا في الإعجاز في التفسير العلمي وفي الإعجاز العلمي، يجيبوا هذه الصورة ويجيبوها على الآيات. لكن كل من قرأ الآيات يستشعر إنه فيه مشكلة. إيش المشكلة؟ هو صح هنا في الصورة هذه إنه كلهم في فلك يسبحون، صح؟ صح كلام، هذا حقيقة. لكن هذه الصورة ليس فيها ما أشارت إليه الآيات من أن هذه الكواكب في سباق، في سباق ما أشار. الآن بواسطة تلسكوبات كبيرة وقوية استطاعوا أن يصوروا صورة الحركة اللي عليها الشمس والكواكب من حولها، فوجدوا أنها حركة سباق يتجهون إلى الأمام مع المحافظة على حركات دائرية حول النفس وحول الشمس، لكن كل كوكب له فلك خاص وماشي للأمام. يعني لو تجي تطالع بصورة يعني جانبية ستجد أن الكواكب الحقيقة ماشية في سباق وفي نفس الوقت لها حركة دائرية، فتطابقت الآن الصورة إلى حد كبير مع وصف الآية، مع وصف الآيات في ذلك. فمن فسر الآيات بالسابق على الحقيقة العلمية في صورة الأفلاك هو قرب من المعنى ولكن لم يأتي بالحقيقة كاملة. الآن شوف كملة الحقيقة شوية في هذا الباب. إذن أنا أقول لك مدام الواقع كذلك لا تتوسع في الجانب العلمي. نحن نؤيد التفسير العلمي بشروطه، نؤيد الإعجاز العلمي بشروطه، لكن بلا توسع لا تتوسع فيه. وسيأتي إن شاء الله في الضابط الأخير ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الجزئية. الضابط العاشر، ألا يجزم من يتكلم في التفسير العلمي أو يتكلم في الإعجاز العلمي في الإعجاز عموما، ألا يجزم بتنزيل الآية أو الحديث على واقع معين أو أن هذا هو المراد بعينه، خاصة في أحاديث الفتن، وهذا سبب من أسباب مشاكل كثيرة جدا. تذكر أول ما سارت مشاكل سوريا، راح بعض الدعاء الله يصلحهم ويهديهم، حملوا أحاديث ملحمة دمشق وحملوا أحاديث نهر الفرات التي وردت في الفتن وكذا على هذا الواقع، وبل بعضهم قال سار ينتظر كل يوم الثاني أنه يظهر جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، مع أنه واقع الأحاديث لا يشير إلى هذا الحرب، ولكنهم استعجلوا ونزلوا كذا. ليش من يبغى التنزيل على الواقع والجزم؟ لأنه قد يظهر بطلان هذا الواقع، مطابقة هذا الواقع للحديث، فيكذب الحديث أو يشكك في هذا المعنى. ولذلك ينبغي للطالب العلم أن يحذر من الجزم بالتنزيل على الواقع ومن الجزم بأن هذا هو المراد في هذه النصوص. هذه قضية مهمة. ترى قضية عدم الجزم هذا أصل، حتى المفسر لما يفسر القرآن وهو لا يجزم أن هذا هو كل مراد الله أو هذا هو مراد الله إلا ما دل عليه الدليل. إحنا نعرف التفسير إيش نقول؟ هو بيان مراد الله من كلامه المنزل على محمد بحسب الطاقة البشرية، هذا معناته عدم الجزم، هذا مبلغنا من العلم في هذا الباب. فنحن نتكلم على هذا الأساس. ولذلك ينبغي لمن يخوض في الدراسات الإعجازية في القرآن والسنة سواء علمية أو غير علمية أن لا ينزل على الواقع جزما وأن لا يجزم بأن هذا المعنى المراد جزما، لأنك ستؤدي بذلك إلى أضرار خطيرة منها التشكيك والتكذيب في القرآن وفي السنة إذا خالف هذا الواقع أو تبينت مخالفته لهذه النصوص التي جزمت بالتنزيل عليها. الضابط الحادي عشر: ليس في القرآن والسنة ما يخالف العقل والعلم، فنؤمن ونصدق بكل ما أخبرنا الله عز وجل به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن ونصدق ونسلم حتى وإن لم تبلغه عقولنا. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الإمام أحمد بن حنبل في رسالة السنة التي رواها عنه ابن عبدوس. فهذه قضية ينبغي أن تكون مسلمة. عرفنا المعنى، ما عرفنا المعنى، إحنا نقول القرآن لا يخالف أي حقيقة علمية، ونقول السنة كذلك، ونؤمن ونصدق بما جاء، ونقول كذبوا وإن صدقوا. قبل كم يوم أنا أقرأ في تويتر أو أقرأ في الأخبار في النت، قال مجموعة من العلماء اكتشفوا أن نوم الإنسان على ظهره هو الصحي. أنا ضحكت، قلت لا أنتم كذابين، في قلبي أقول أنتم كاذبون. أخبرنا الرسول أننا إذا جئنا ننام نأخذ جنبنا الأيمن، فالنوم على الجنب هو الصحي وهو الذي ينفع الإنسان، لأن الرسول أخبرنا بكذا وأرشدنا إلى كذا. كلامكم أنتم باطل، وأنا جالس أنتظر بين يوم وآخر أنه سيأتي من يكذب هذا اللي وصل له بعض العلماء، أنه النوم على الظهر هو الصحيح. هذا كلام ما هو صحيح ولا نقبله، ونقول كلام الرسول هو الصحيح، نؤمن ونصدق. ما عندي أدلة، ما عندي شيء، لكن أنا أصدق وأؤمن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ضابط مهم ينبغي لمن يدرس في الإعجاز في الكتاب والسنة أن ينتبه إليه وأن يلاحظه وأن يراعيه، فإن هذه المباحث تحتاج من الإنسان المسلم أن يلحظ هذه المعاني وأن يراعيها. الضابط الثاني عشر: عليك في الدراسة في إعجاز الكتاب والسنة أن تتجنب طريق أهل البدع وتحذره وتحذر منه. تستغرب، أقول لك لا، ترى هذا الموضوع مهم جدا، انتبه له. مثلا خذ على سبيل المثال من الطرائق التي وقع فيها أهل البدع، فإحنا لازم أن ننتبه لها. ينبغي لك أن لا تقدم موضوعات الإعجاز عموما على أنها هي العلم كذا، لأني أنا لاحظت بعض الناس يجعل موضوعات الإعجاز كأنها هي العلم وهي المقصودة في الكتاب والسنة، فيشغل الناس بهذه الموضوعات الساعات الطويلة والأوقات الطويلة، وكتب كثيرة في هذا الباب عن إيش؟ طلب العلم الشرعي، يشغلهم عن طلب العلم الشرعي. وأنا أذكر لكم في هذا الباب هذا الأثر، وهو أثر مهم جدا، جاء من كلام أحمد بن حنبل ومن كلام شعبة. قال إسحاق بن منصور رحمه الله: قلت لأحمد من قال تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أي علم أراد؟ فقال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال أحمد. قال أبو الوليد الطيالسي: بين أنا عند شعبة ذات يوم إذ جاءه رجل غريب فقال له: يا أبا بسطام، وهذه كنية شعبة، حدثني بحديث حماد عن إبراهيم أنه قال: لأن يلبس الرجل في طلب العلم النعلين زمامها من حديد إلى آخره. فلم يحدثه شعبة بهذا الخبر، فقال: يا أبا بسطام، أنا رجل من أهل المغرب، أتيتك لهذا الحديث من مسيرة 6 أشهر. قال شعبة: ألا تعجبون من هذا؟ جاء من مسيرة 6 أشهر يسألني عن حديث لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، اكتبه. وذكر حديثا عن أنس في شأن الصلاة، ثم قال: إذا سألت يا أخ المغرب فسل عن مثل هذا، وإلا فقد ذهبت رحلتك باطلة. لذلك لا ينبغي لك أن تشغل الناس عن العلم الشرعي، عن ما يتعلق بتعلم أحكام الدين. لا تقدم هذه الأمور كأنها إيش؟ كأنها أمور أصول، كأنها أمور أصول، وتشغلهم بها ليل نهار ومحاضر، فتصير القضية عندهم كأنه هذا العلم الشرعي، هذا هو الدين، هذا هو اللي يبغانا الدين. وهذه أول محظور في المبالغة في مثل هذه الأمور. 2، وهذا من مسالك أهل البدع. ليش؟ أهل البدع يريدون إشغال العامة عن العلم الشرعي، لأن العامة إذا عرفوا العلم الشرعي عرفوا أنهم على بدع، فهم يريدون أن يشغلوا الناس عن العلم الشرعي فيبالغون في هذا الباب حتى يصرفوا الناس عنه. اثنين، ألا تصرفهم عن التعبد لله تعالى وتذكرهم دائما بالإخلاص، وهذه والله نقطة مهمة نبه عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، نبه عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد حق الله على العبيد. إيش القضية؟ بعض الناس يذكر بعض أمور تدخل في الإعجاز خلاص، لكن يذكر هذه الأمور بطريقة بدون أي قيود بدون أي تنبيهات، فيجعل الناس يفعلون العبادات غير مخلصين لله سبحانه وتعالى. فمثلا يأتي يذكر أوضاع الصلاة وإيش ثبت علميا لوضع القيام من فائدة على الجسد، وضع الركوع من فائدة على الجسد، وضع السجود من فائدة على الجسد، فيأتي يذكر هذه الأوضاع وهذه الهيئات في الصلاة وفوائدها على البدن على القلب على الدورة الدموية على كذا، بدون أي تنبيه إيش يحصل عند الناس؟ إلا ما شاء الله يحصل عند الناس أنهم يتحركون بهذه الهيئات العبادية في الصلاة، وفي بالهم إيش هذا الأثر فقط دون الإخلاص. واحد آخر يتكلم عن أثر الصوم على البدن وعلى الجسم ويذكر حقائق علمية في هذا تؤيد تشريع الصوم، فيحدث هذا الخلل في إخلاص الناس. ولذلك ينبغي أن تحذر من مثل هذا المسلك، والإمام محمد عبد الوهاب نبه على هذا. ففي كتاب التوحيد بعد ما قدم باب ما جاء في الرياء عطف عليه قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فينبغي لك أن تحذر من هذا الأسلوب. أيضا لوحظ أن أصحاب التوجهات البدعية يستعملون هذا الباب لتلميع الشخصيات، فينبغي الحذر والتحذير. لوحظ أيضا أنه يستغل في تشكيل هيئات وجمعيات لجمع تبرعات الناس وتحقيق تغطية لاجتماعاتهم وتصرفاتهم، فينبغي الحذر من هذا الباب. لوحظ أنهم يتوصلون به إلى تقرير بدعهم. مثلا بعض الناس بعض الجماعات تريد أن تعمل خروج وقتال وتفتعل، فجاءوا إلى أحاديث الفتن، أحاديث ضعيفة غير ثابتة مثل أحاديث الرايات السود، فصاروا يلبسوا السواد وسووا لهم رايات سوداء وعمائم سوداء وأنهم المقصودين في الحديث، يعني أخطأوا أخطاء مركبة عديدة، حديث لا يثبت، استحلوا دماء الناس وقتالهم، وافتعلوا شيء ليحققوا صورة ما جاء في هذه الأحاديث الضعيفة غير الأضرار الأخرى. أن تتعامل مع القرآن والسنة على أنها كتب هداية وكتاب هداية ودلالة، لا كتاب علم فيزياء أو كيمياء أو أحياء أو فلك أو غير ذلك. نعم، ألا تبني على ذلك عدم صحة كتب التفسير وكتب شروح الحديث. سمعت واحد يقال له زغلول النجار مرة في مقابلة معه يقول الرجوع إلى تفسير ابن كثير الآن ما يصل، الرجوع إلى هذه الكتب الشروح ما يصل لأنها لا تفسر التفسير العلمي المطابق للواقع الآن واللي الناس يحتاجوه. شوف كيف تكلم، الناس يحتاجوا هذا الكلام حقه حق التفسير العلمي والإعجاز العلمي، فما نرجع إلى هذه الكتب. وهذا منحى خطير يلتقي فيه هؤلاء مع الليبرالية وغيرهم الذين يدعون إلى نبذ التراث وهجره. ولعل هذا الموضوع الثاني يكون موضوع محاضرة موسعة إن شاء الله، وأنا بهذا أختم هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم فيما جاء فيه وأن يكون حجة لنا لا علينا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.